في أوائل كانون الثاني عام 1979، أي قبل انتصار الثورة بأسابيع، أعلن روح الله عن تشكيل مجلس لقيادة الثورة عرف باسم مجلس الثورة الإسلامية. للمجلس الجديد أجندة محددة: تشكيل حكومة انتقالية، تدوين دستور جديد للبلاد، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الدستور الجديد، نقل السلطة إلى المنتخبين الجدد. هؤلاء هم أعضاء مجلس قيادة الثورة. هم لم يعينوا دفعة واحدة بل على مراحل. أي متأمل في هوية الأعضاء وانتماءاتهم سوف يصل إلى خلاصات محددة. العدد الإجمالي لأعضاء مجلس قيادة الثورة 20 عضوا، ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين: علماء دين وإسلاميون. 10 أعضاء، من بينهم السيد علي الخامنئي الذي تم إبلاغه بقرار الإمام الخميني تعيينه عضوا في مجلس قيادة الثورة قبل انتصار الثورة بأسبوعين. الجبهة الوطنية، 11 عضوا، معظمهم ينتمون إلى حزب نهضة آزادي أو مقربون من رئيس الحكومة المؤقتة مهدي بازرقان، أو محسوبون على الجبهة الوطنية لمؤسسها محمد مصدق. ماذا تعني هذه الخريطة من الأسماء؟ إن أي متتبع لأدبيات الإمام الخميني في بداية الثورة سوف يلاحظ حذر الرجل وتجنبه تسلم فئة علماء الدين للمناصب الرسمية والحكومية. كان روح الله ينظر إلى نفسه وإلى تلامذته وفريق عمله من العلماء بصفتهم المشرفين على أداء النظام، وليس أدوات تنفيذية في قلب الحكومة أو مفاصل الدولة. هنا كان على الإمام الخميني وفريق عمله تشكيل مجلس قيادة للثورة يضم خليطا من العلماء والإسلاميين والوطنيين، وبدأ البحث عن شريك موثوق يتمتع بتاريخ نضالي في مواجهة الشاه وذي هوية إسلامية مقبولة بعيدا عن العقائد الماركسية والشيوعية لأحزاب تودة ومجاهدي خلق وغيرهم. كان الخيار الأمثل هو الحليف التاريخي لكاشاني ونواب صفوي، الجبهة الوطنية، وتحديدا نهضة آزادي المولودة من رحم الجبهة الوطنية. أبرز الوجوه المؤسسة لنهضة آزادي كانت رجالات مثل مهدي بازرقان مفسر القرآن، علي شريعتي، مصطفى شمران، وآية الله طالقاني. بالنسبة للإسلاميين ومجموعة رجال الدين المحيطين بروح الله، كانت نهضة آزادي الخيار الأفضل وليس الأمثل. دخل بازرقان مجلس قيادة الثورة ومعه كتلة وازنة تزيد عن نصف أعضاء المجلس. دخل هو ورفاقه بملء إرادتهم وعن سابق إصرار وتصميم مجلسا مؤسسه وقائده فقيه ومرجع تقليد. رغم ذلك سرعان ما يصطدم بازرقان وفريق عمل حكومته مع روح الله وفئة علماء الدين وفي مقدمتهم الخامنئي. وهنا تحديدا بدأت واحدة من أكثر المحطات صعوبة وإشكالية في تاريخ الثورة الإيرانية، والتي انتهت في حزيران عام 1981 مع عزل بني صدر. لم تفشل الثورة ولم يهزم الإسلاميون، بل نجحوا في العقد الثامن من القرن الماضي في بناء دولتهم الحلم، وليسجل التاريخ لعلي الخامنئي مساهمته مع قائده الإمام الخميني وفريق عمله من العلماء إدارته أكثر محطات الثورة الإيرانية صعوبة ومفصلية.
ما در این میدان گستاخانه قدم گذاشته ایم، ما داوطلبانه وارد این معرکه مخاصمه شده ایم، قبل از آنی که تحلیل کنم و قبل از آنی که بتوانم تمام اطراف و جوانب مسئله را بشکافم، در یک کلمه بگویم که در این حرکت و در این مبارزه پیروزی با ماست.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه ای که میگم تویی ها؟
مساء الثالث من شباط 1979، أي بعد عودة الإمام من منفاه بيومين، توصل مجلس قيادة الثورة بعد نقاش استمر 6 ساعات متواصلة إلى اختيار مهدي بازرغان الكادر القيادي في نهضة آزادي رئيسا للحكومة المؤقتة. أصدر الإمام حكما أعلن فيه الموافقة على بازرغان، إلا أنها كانت موافقة مشروطة.
جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته.
اصبح المهندس بازرغان رئيسا للحكومة المؤقتة في 4 شباط 1979، وانتصرت الثورة بعد ذلك ب6 أيام. سرعان ما خالف بازرغان تكليفه المشروط.
طبعا متفاوت طيف جبهه المليه مدونيت خيلي طيف فور تشيزيس.
الخلافات داخل الجبهه الوطنيه وحركه نهضه ازادي كبيره، فمنهم المتدين والوطني والعلماني، ومنهم المرتبطون بالخارج. لذلك يمكننا التحليل حسب هذه المروحة من توجهات الأشخاص. حتى شاهبور بختيار الذي تولى رئاسة الحكومة بالتكليف من الشاه كان عضوا في الجبهة الوطنية، وشكلت الثورة فرصة للمتدينين وللوطنيين للتخلص من النظام الملكي المستبد. وكان الإمام الخميني قد خطى خطوات كبيرة، فاستغل البعض ذلك بالصدق وآخرون بانتهازية لتثبيت وجودهم.
شكل بازرجان حكومته حصرا من رفاقه في تيارين نهضة آزاد والجبهة الوطنية، وسد الطريق أمام توزير أي أحد من قوى الثورة القريبة من شريحة العلماء، حاصرا الأمور التنفيذية ومقاليد الحكم بيده ويد حزبه.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
في تلك اللحظة شعر هؤلاء أنهم الحكام الجدد لإيران الجديدة، وأن الخميني وتلامذته سرعان ما سيعودون إلى قم للدراسة والتدريس، إلا أن للإمام أجندة مختلفة.
نعم، إني أعتقد شخصيا أن الإمام الخميني كما عرفته لم يكن كما يظن البعض ظلما أنه استغل الوضع وأنه استنهض الجميع ثم عزل الآخرين واستبعدهم. لا، لم يكن الأمر كذلك، فالإمام الخميني كان صادقا طوال حياته، أطلق نداءه، وكل من تحرك في الساحة ووجد في ساحة المواجهة كان يقبل بهذه الأسس، والذين فصلوا عن مسار الثورة فيما بعد هم من ابتعد، حتى مجاهدي خلق، رغم وجود هوة بينهم وبين الإمام الخميني، لكنه التقاهم مرتين، التقى الإمام بمسعود رجوي إلى أن أعلنوا التحرك المسلح لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وبدأوا الحرب المسلحة.
اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند، تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب با اون حزب الله، حزب مستضعفین،
منذ شباط 1979 وحتى وفاته في حزيران 1989 سجل التاريخ لروح الله الخميني أداء في إدارة النظام والدولة لا سابقة له في التاريخ الحديث للجماعة الشيعية، وهو في كل حركته كان إلى جانبه جهاز تنفيذي يسيل تعليماته وتوصياته وأوامره إلى سلوك وأداء. الخامنئي، رفسنجاني، بهشتي وغيرهم كانوا يد الخميني الطويلة في أسلمة النظام والدولة. في هذه المرحلة وبعد الحصول على موافقة الإمام، بدأ الخامنئي وباه نار العمل على تدوين النظام الداخلي لحزب جديد سيحمل اسم الحزب الجمهوري الإسلامي، وليصبح منذ لحظة تأسيسه الذراع التنفيذية للإمام الخميني.
این بیعت با پیغمبر اینجوری است. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرده.
هستند اینها دستشان
ابر قدرت ها هستند. بعد ایام على تشکیل الحکومه المؤقته دعا روح الله للمشاركة في استفتاء لتحديد هوية النظام الجديد البديل عن النظام الملكي. الإمام طلب الاستفتاء على الجمهورية الإسلامية حصرا. بازرغان طالب بإدراج مفردة الديمقراطية في عنوان النظام الجديد.
اما اون ديمقراطيك شو حتى پلو اسلامش هم بذارید ما قبول نداریم. علاوه من اینا در یکی از حرفام گفتم که اینکه ما قبول نداریم برای اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پلوش می‌ذارید معنیش نیست که اسلام دموکراتیک نیست، با حال که از همه دموکراسی ها بالاتر اسلام. علیرغم ما این را قبول نمی‌کنیم اصلا شما پلو این بذارید. مثل است که بگید که جمهوری اسلامی عدالتی، این توهین به اسلام است برای اینکه عدالت متن اسلام.
بعد شهرين من انتصار الثورة الإسلامية نظم استفتاء شعبي وزعت فيه ورقة تصويت من خانتين مع عبارة محددة: تغيير النظام السابق إلى الجمهورية الإسلامية، نعم أم لا؟ الأكثرية الساحقة صوتت بنعم.
من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یه کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی همون جلسه تصمیم گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان برگزار بشود. آمدن مسئولین کشور.
في 3 من آب 1979 أجريت انتخابات لاختيار خبراء الدستور، أي المعنيين بكتابة دستور إيران الجديد بعد الثورة. تم انتخاب 72 عضوا من بينهم السيد الخامنئي. أظهرت نتيجة الانتخابات فوز مرشحي حزب الجمهورية الإسلامية وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في مقابل الجبهة الوطنية ونهضة آزادي وغيرهم. يوجه الإمام رسالة إلى مجلس خبراء الدستور في مراسم الافتتاح يقرأها رفسنجاني.
قانون أساسي وسائر قوانين در این جمهوری باید 100% بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است.
بعد 3 أشهر من العمل ينتهي أعضاء المجلس من وضع الصياغة النهائية للدستور، ويتم إقراره إثر استفتاء شعبي نظم في 2 من كانون الأول 1979، أي بعد أقل من 10 أشهر على انتصار الثورة.
امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. ولایت فقیه بونطور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند. کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا کس دیگر برخلاف مسیر ملت و برخزا خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند. شما از اسلام نترسید، از فقیه نترسید، از ولایت فقیه نترسید.
خلال أقل من عام نظم الإمام الخميني 3 استفتاءات شعبية وأشرف عليها، الأول لتحديد هوية النظام، الثاني لانتخاب خبراء كتابة الدستور، والثالث لإقرار الدستور. كان هدفه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الثورة تأسيس الدولة الإسلامية الحلم، ومع انتصار الثورة أطلق على حلمه صفة الجمهورية الإسلامية، ثم جعلها ترتكز إلى أصل ولاية الفقيه. تلك هي نظرية الحكم في الإسلام التي أعاد إنتاجها قادة الثورة الإيرانية وفي مقدمتهم علي الخامنئي، الذي أطلق مفهوم السيادة الشعبية الدينية في مقابل الديمقراطيات الغربية وأشكال الحكم المعاصرة وكل تجارب الحكم الديني التي عرفتها البشرية. إنها خلاصة 40 عاما من الثورة و30 عاما من قيادة الخامنئي للدولة. العام الأول بعد انتصار الثورة كلف روح الله السيد الخامنئي ب4 مهام رئيسية، لكل منها رمزيتها وخصوصيتها. حدود الثورة ممثل له في متابعة ملف النزاعات الانفصالية في سستان وبلوشستان. مستقبل الثورة ممثل له في الجامعات بعد شهادة مطهري. جيش الثورة ممثل له في الحرس. الناطق الرسمي باسم الثورة إمام جمعة طهران. المهمة الأولى حدود الثورة. أولى التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية الوليدة الأزمات القومية والنزاعات الانفصالية.
الحركات الانفصالية التي تحدثت عنها كانت جزءا من هذه المؤامرة. في كامبد وتركمان وكردستان وغرب إيران خاصة، وفي جنوب شرق إيران في منطقة سيستان وبلوشستان، وكانت هناك تحركات في الأهواز بخوزستان، وكلها كانت تدار من السفارة الأمريكية والبريطانية ومن الاتحاد السوفيتي الذي دعم الشيوعيين.
بدأ السيد الخامنئي جولته قاصدا مدن تشابهار الخير، فنوج، أسبيكي، حتى أقصى الشرق في سرافان، جاليق، سرباز، مرورا بالمناطق الشمالية في زابل وبحيرة هامون، حتى غربها في بازمان وجازموريان وغيرها. خلال تلك الرحلة سعى السيد الخامنئي إلى التحاور مع جميع التيارات والجماعات المختلفة. جالس الناس في المقاهي وفي البيوت، استمع إلى مطالبهم وتحدث إليهم عن الجمهورية الإسلامية وعن المستقبل الآتي. خلال الأيام القليلة التي قضاها هناك تمكن من نزع فتيل الأزمة ليعود الهدوء إلى ربوع المحافظة الجنوبية.
چرا باید برادران اون جایی که اسرائیل هست آمریکا هست با هم بجنگن؟ چرا باید اون مشت هایی که میتواند با بر سر دشمنان خونین جامعه و امت اسلامی بلند بشود و فرود بیاد، بر سر برادران فرود بیاد. چرا؟ ما مسئله شیعه و سنی رو در کشور خودمون حل کردیم، ما برادرانمون رو در کنار یکدیگر داریم. برادران شیعه ما به نماز برادران سنی میرن، برادران سنی ما به نماز برادران شیعه میان، با هم زندگی میکنن، برای هم رنج میبرند، به یک دیگر مهر میبرزند. ما توانستیم این کار رو، این کار شدنی.
لم تهدى الاضطرابات في محافظة كردستان. احتلت منطقة باوي الكردية صدارة الأخبار في شهر آب 1979 بعد أن حاصرت فصائل كردية مسلحة المدينة التي تحصن فيها العشرات من قوات الحرس الثوري بقيادة مصطفى شمران.
إمام إعلام كرد که مردم برن پاوه رو از دست دشمنان خارج کنند. مرحوم شهید چمران به خود من گفت به مجرد اینکه پیام امام از رادیو پخش شد، ما که اونجا در محاصره دشمن بودیم احساس کردیم که دشمن داره شکست میخوره. بعد از چند ساعت هم سیل جمعیت راه افتاد به سمت پاوه.
میتوانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه‌ای ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود که ما توانستیم تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب بکنیم و دشمن رو به عقب بزنیم.
شکل تحریر مدينة باوي نقطة الانطلاق في العلاقة بين السيد الخامنئي ومصطفى شمران، ومحطة في تراكم الثقة والإعجاب بين الشخصيتين، والتي ستتمظهر بشكل أوضح خلال عملهما سويا في حقبة الحرب المفروضة.
بعد که مرحوم شهید چمران آمده بود تهران، تو جلسه که ما بودیم به نخست وزیر وقت گزارش میداد که بین اینها هم یه رابطه عاطفی از قدیم وجود داشت. مرحوم چمران اینجوری گفت تو اون جلسه، گفت وقتی که پیام امام ساعت 2 پخش شد، به مجرد پخش پیام امام قبل از آنی که هنوز هیچ خبری از حرکت مردم به اونجا برسه، ما احساس کردیم که محاصره کندهو باز شد. اونجا نخست وزیر وقت خشمگین شد، توپید به مرحوم چمران که تو چرا این رو مسترد میکنی همش به امام، ما این همه کار کردیم، این همه تلاش کردیم. هیچ ملاحظه نکرد، نمیکرد، منصف بود، میدانست که گلمندی ایجاد خواهد کرد این حرف، اما گفت.
المهمة الثانية مستقبل الثورة.
و به همین دلیل باید قبول بکنیم که انسان یا فاقد ایدئولوژی و برای همیشه باید در میان ایدئولوژی های ناقص و کور سردرگم بماند، و یا اگر ایدئولوژی دارد، این ایدئولوژی باید از وحی گرفته شود.
مرتضی مطهری احد ایقونات الثورة الاسلامية الايرانية، هو عقل الثورة وفيلسوفها ومنظرها الفكري. كان للرجل حضور واسع في الجامعات الايرانية قبل انتصار الثورة، مراكما شعبية واسعة بين الأساتذة والطلبة.
حتما تا سال هم تا مدت ها بعد شما عرصه داخلی ایران رو ببینید. خود این جریانات گروه های چپ جستی آمدن تجزیه طلب.
حينها كنت في جامعة طهران كانوا يصدرون نداءات رسمية لجمع السلاح والعتاد لقتال قوات حرس الثورة. هذه الدعوات كانت توزع علنا في العاصمة، لذلك عندما تبلغ حركة سياسية هذه المرحلة سيرفضها المجتمع. أما قبل ذلك فإن الدستور يعترف بحرية الرأي، لكن عندما هددوا المصالح الوطنية ووحدة البلاد وخالفوا كل القوانين عندها جرت مواجهتهم.
چیز تحمل نمیکنه.
گروهک های الهادی آمدن تصرف کردند و از اتاقهاش و سالونهاش و مراکزش به عنوان اتاقهای جنگ، انبارهای سلاح، مرکز توطئه علیه کی؟ علیه اصل انقلاب، علیه نظام استفاده کردند. قروغ هم کردن فضا رو، قروغ کردن ها، یعنی یک حالت ارعابی نه فقط در مسئولین اون روز، مسئولین اون روز دولت موقت بودن که جان و توان و دل و جیگر ورود توی این میدون ها رو اصلا نداشتن. اونا که هیچ، اونایی که مال دولت موقت اون روز بودن، حتی در دل بسیاری از افراد انقلابی هم اینا رعب ایجاد کردن.
الاول من ایار 1979 یسقط مطهری شهیدا. جماعت الفرقان تغتال منظر الثوره الاسلامیه و مفکرها.
با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضا را چه آیین مطهر. ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر. در رضای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور. گریه بر نال ره بست و غم، می گدازد دلم را به مجمر. خام لرزد در کف من عظم تو.
دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه. دشمنان ما به ما ثابت کردند که با اسلام مخالفند، اون هم با این چنین اسلامی. برادران و خواهران من، درود ما، درود صمیمانه از دل برخواسته ما بر مطهری، درود به قرآن است و درود به اسلام. درود از دل برخواسته ما بر استاد شهید عزیز ما مطهری.
كان روح الله قلقا على الوضع الجامعي، على أحد أن يملأ الفراغ الفكري الذي تركه استشهاد مطهري.
می‌تواند صحبت کنه. من اصلی آقا را صالح می‌دونم برای این کار. برای اینکه بتونیم نتیجه گیری کنیم راجع به مسائل دانشگاه ها با امام مجددا جلسه گرفتیم، یعنی خدمت ایشون بودیم و ایشون دستور دادن و مقرر کردن که انشالله اداره دانشگاه ها به یه شکل کاملا مناسب با وقت که نزدیک بازگشایی دانشگاه هستیم انجام بگیره. همونطور که میدونید ایشون اهتمام زیادی به مسائل دانشگاه ها و اداره اونها دارند و این رو یکی از مسائل مهم ما میدونن که همین هم واقعا هست. دستور دادن که باز اون هم منتشر خواهد شد بین فرمان ایشون و مطلع خواهید شد.
المهمة الثالثة جيش الثورة.
وأوفوا
بنت إيران بعد ثورتها هيكلية عسكرية ثنائية متعددة الطبقات لحماية الدولة والثورة. قواتها العسكرية النظامية تتكون من ثنائيتي الجيش أرتش والحرس الباسداران. الجيش يحمي الحدود والحرس يحمي النظام، وإلى جانبهما التعبئة الباسيج، جيش من المتطوعين غير النظاميين يتبعون الحرس.
و بعد هم وقتی که بحث تشکیل سپاه مطرح شد،
عندما جرى البحث بتشكيل قوات حرس الثورة الإسلامية وصدر أمر الإمام الخميني بذلك، قمنا بعد شهر ونصف بزيارة الإمام الخميني ونجمناه أن تكون قوات حرس الثورة الإسلامية غير تابعة للحكومة المؤقتة، وأن تكون هذه القوات تابعة لمجلس قيادة الثورة الإسلامية مباشرة، وقد وافق الإمام الخميني على ذلك وبقيت تحت إشراف مجلس قيادة الثورة حتى نهاية عهد رئاسة بني صدر. خلال هذه الفترة تولى الإمام الخامنئي مهمة الإشراف على قوات حرس الثورة الإسلامية، وكان له دور هام في تنظيم وهيكلة قوات حرس الثورة، رغم أنه شخصية علمائية إلا أنه كان يمتلك موهبة عسكرية وتنظيمية لافتة.
في 25 من تشرين الثاني 1979 يصدر قرار بتعيين السيد الخامنئي ممثلا لشورى الثورة لدى الحرس. بموازاة ذلك يواظب السيد علي على حضور جلسات مجلس الدفاع الأعلى، والذي يضم ممثلين عن قادة الأجهزة العسكرية والحكومة المؤقتة ومجلس قيادة الثورة. في إحدى جلسات مجلس الدفاع الأعلى يصطدم الخامنئي بمعارضة بازرجان إخراج المستشارين الأمريكيين من الجيش. كان رئيس الحكومة المؤقتة يعتقد بأن حضور العسكريين الأمريكيين وخاصة في القوات الجوية ضروري.
دیدیم یک لایحه‌ای آوردند، یک مصوبه‌ای رو می‌خواهند از شورای عالی دفاع بگذرانند که بر اساس او اسم مستشاری سابق آمریکا در ایران بشود این. دو تا سه تا اسم پیشنهاد کردند که شورای عالی دفاع ایران رسما تصویب کند که اسم مستشاری این است، یعنی در حقیقت وجود مستشاری را امضا کند. ما اونجا فهمیدیم که مستشاری ها هنوز در ایران هم، گفتیم این آقایون اینجا چه میکنن؟ اول اصل وجودشون را ثابت کنید بعد برسیم به اسمشون. یه مقداری بحث کردن، نه فلان، خدا رحمت کنه مرحوم چمران عزیز هم توی اون جلسه بود، او هم کمک کرد و تصویب کردیم که اینها باید هرچی زودتر از ایران برن. تا این حد اینها وقاحت به خرج میدادند و جرأت به خرج میدادند که در داخل ارتش جمهوری اسلامی عناصر مستشاری آمریکایی
باقی بمانند. اینم یکی از کارها بود که خب به فضل الهی از سر ارتش گذشت.
المهمة الرابعة، الناطق الرسمي باسم الثورة.
وقتی که زینب رسید اونجا، جسد عزیزش رو روی زمین گرم کربلا افتاده دید، به جای هر گونه عکس العملی، به جای هر گونه شکایتی، رفت به طرف جسد عزیزش ابی عبدالله، خطاب به جدش پیغمبر، صداش بلند شد: یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین که مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. بعد هم نقل میکنن که زینب دستها رو زیر جسد حسین ابن علی کرد، صداش بلند شد: پروردگارا این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما.
امام جمعه طهران، الموقع التبليغي الاكثر تاثيرا على مستوى البلاد. اهميته تنبع من المراسم نفسها، حيث يحضر مئات الالاف من سكان العاصمه مفترشين زوايا المسجد والطرق المحيطه به، ليستمعوا الى اهم خطبه سياسيه دينيه اسبوعيه في البلاد، وفيها يطلق الخطيب الموقف الرسمي للثوره والنظام.
یا همیشه سعی میکردن تعداد شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران رو کم وانمود کنن. خب این نماز جمعه ای که تا 1.5 میلیون هم گاهی تخمین جمعیت زده میشه و چندین خیابان بزرگ تهران رو میپوشونه، این رو مثلا در سطح تعداد کم مردم همیشه وانمود میکردن تو رادیوها، که بله امروز هزارها نفر رادیوهای خارجی یا 10,000 نفر مثلا فرض کنید در نماز جمعه شرکت کردن.
جرت العادة أن يتسلم الموقع شخصية دينية ذات حيثية علمية مجمع عليها في الأوساط الحوزوية. إمام جمعة طهران الأول بعد الثورة آية الله طلقاني. بوفاته خلفه آية الله منتظري، لكنه قرر بعد 4 أشهر ترك هذا المنصب والعودة إلى قم استعدادا لتصديه للمرجعية. عندها وفي 14 من كانون الثاني 1980 عين الإمام الخميني السيد علي الخامنئي إماما لجمعة طهران.
اگر چنونچه من با شرایطی که دارم نتوانستم در خدمت آقایون باشم، برادر مجاهد ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای خامنه‌ای که هم علماً و هم عملاً مورد تأیید امام و مورد تأیید همه دوستان هستند، و من هم یکی از ارادتمندان به ایشون هستم، و به حمد الله من اگر خطیب نیستم ایشون خطیب هم هستند.
فرمودن که من تو این وادی ریاست ها نبودم و نیستم.
السيد الخامنئي هو من قال لنا: إني لم أكن أعلم أني عضو في مجلس قيادة الثورة، فقد دعاني الشهيد مطهري وقال لي: هذا مجلس قيادة الثورة وأنت أحد أعضائه. وتابع يقول: لم أكن أعلم أن الإمام الخميني قد عينني إمام جمعة طهران. فتحت الراديو عند 2:00 PM وسمعت أن الإمام الخميني قد عينني إمام جمعة طهران.
كان واضحا للجميع أن روح الله ينظر إلى الخامنئي بوصفه مبلغا متمرسا أتقن فنون التبليغ والخطابة طوال سنوات الثورة 14 من 1964 وحتى 1979 في مدن ومحافظات إيران، من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وأمام جمهور متنوع عرقيا ومذهبيا. كل هذا شكل تجربة غير مسبوقة بين أقرانه، مما دفع روح الله إلى تعيينه إمام جمعة لعاصمة البلاد وهو في 40 عاما من عمره، فيما صفوف المصلين خلفه مزدحمة برفاقه من العلماء الأكبر منه سنا. المشهد بحد ذاته بالغ الدلالة.
تكبيرة الإحرام نماز جمعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
بعد حقيقة اتفاق نمیفته که برم نماز مگر اینکه قبل از رفتن نماز 3 ساعت، شاید به طور متوسط 3 ساعت مطالعه میکنم و همیشه هم ناراضیم، برای خاطر اینکه 3 ساعت واقعا کمه. ما به خاطر اشتغالات زیادی که همیشه داشتیم، من قبل از روز جمعه که میخوام برم نماز فرصت نمیکنم مطالعه کنم. روز جمعه از ساعت 8 صبح تا وقتی که میریم نماز بنده میشینم با عجله و شتاب مطالعه میکنم و احساس میکنم بسیار کمه. حقیقتش اینه که کمه، واقعا یک خطبه روز جمعه جا داره که 7-8 ساعت مطالعه پشت سر خودش داشته باشه.
الله اکبر،
الله اکبر.
ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر.
الله اکبر، سبحان الله.
شباط 1985، في ذروة الحرب المفروضة، انفجار ضخم يستهدف مراسم صلاة الجمعة في طهران خلال إلقاء إمام الجمعة السيد علي الخامنئي الخطبة أمام 10,000 من المصلين.
مرحوم آیت الله کاشانی چطور؟ مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود.
اکبر، الله اکبر.
نعم انا كنت جالس في الصف الاول.
اخبرنا هذه
القصه. نعم بله، من اون روز در نماز جمعه حاضر بودم.
نعم كنت جالسا في الصف الاول، كنت حاضرا في صلاه الجمعه حينها، والانفجار الذي وقع لم يكن نتيجه قصف الطيران العراقي، بل كان العملاء قد أعدوا عبوة ووضعوها بين المصلين فانفجرت، فاستشهد العديد وجرح كثيرون. والمهم واللافت روحية إمام الجمعة السيد الخامنئي، قوته وشجاعته، حيث أكمل الخطبة مسيطرا على أعصابه رغم شدة الانفجار. استمر في خطبته مباشرة، واستطاع من خلال ضبط أعصابه أن يضبط انفعال الحاضرين، ومنع من قطع مراسم صلاة الجمعة. هدوءه منح الناس الهدوء، مظهرا بذلك شخصية شجاعة قادرة على السيطرة على نفسها وانفعالاتها.
رئيس جمهور اسلام ايران ببياناتشان ادامه ميدهن. برادران و خواهران توجه فرمایید، هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند، بنابراین مرگ بر امریکا.
توجه کنید همونطور که از شعارهای شما برادران عزیز هم کاملا فهمیده میشه، این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رذالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم، عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند.
من فراموش نمی کنم قصه روز جمعه را که اونطور با شکوه، با نورانیت، با استقامت گذشت و اون وقت امام جمعه اونطور با اون تنین قوی صحبت کرد، مردم با اونطور گوش کردم، اونطور فریاد زدم که ما برای شهادت آمدیم.
تعلن الولايات المتحدة استضافتها الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي بحجة مرضه وحاجته إلى الاستشفاء.
ملت إيران میتواند به همه دنیا بگوید و به اثبات برساند که دولت امریکا نسبت به ملت ایران تجاوز و تعدی کرده است. به حیثیت انسان‌های قهرمان و شجاع و فداکار این مرز و بوم اهانت کرده است. او دشمن این مردم را پناه داده است.
رئيس الحكومة المؤقتة مهدي بازرغان يصل إلى الجزائر لحضور احتفالات ذكرى الاستقلال، ويلتقي هناك بمستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي، ويتباحث معه في تطوير العلاقة بين طهران وواشنطن، متجاهلا غضب الشارع الإيراني ضد الولايات المتحدة. الرابع من تشرين الثاني 1979، مجموعة من طلبة الجامعات تدخل حرم السفارة الأمريكية في طهران وتعتقل طاقم الموظفين والعسكريين العاملين فيها. بازرغان ردا على اقتحام السفارة يعلن استقالة الحكومة المؤقتة. الإمام الخميني وبكل هدوء يوافق على الاستقالة ويكلف مجلس الثورة بإدارة البلاد.
اصیل این بود، اما امریکایی ها خلاف قواعد بین المللی عمل کردن. من عرض کردم
الامریکیون هم الذین خالفوا القواعد الدبلوماسیه، فاصبحت السفاره مكانا للقاء دعاه خطط التقسيم من قوميين ويساريين، اضافه الى اشخاص مثل السلجاف الويسي وشهبور باختيار والعناصر الهامه من نظام الشاه السابق. وقد اعترف اكثرهم في مذكراتهم انهم كانوا على علاقه مباشره مع السفاره الامريكيه والبريطانيه، وتحديدا الامريكيه، حيث يتم داخلها تجهيز تلك القوى لإسقاط النظام الإسلامي، لذلك هي لم تعد سفارة حقيقية. أطلق الطلبة الإيرانيون المقتحمون للسفارة على أنفسهم اسم أتباع خط الإمام، مطالبين الولايات المتحدة بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي إلى إيران لمحاكمته وتقديم اعتذار رسمي للشعب الإيراني عن دور أمريكا في إسقاط رئيس الوزراء محمد مصدق في عام 1953.
اون روزی که دستگاه سفارت را تبدیل می کنند به لانه جاسوسی، ملت ایران باید تحمل نکند. منکرد دشمن ما را پناه دادند، به ما تعرض کردند و به ما اهانت کردند، به ما تعرض شد. کسانی با نام دیپلمات، با نام نماینده سیاسی، اما در معنا برای توطئه‌گری در خانه ما، در قلب کشور ما جمع آمدند، به ما تعرض کردند، دشمنان ما را پناه دادند، دوستان ما را مورد فشار قرار دادند. در طول زمان همین عناصر به دشمن شماره یک ما بزرگترین کمک ها را کرده بودند. دستگاه های جاسوسی CIA و همه دستگاه های جاسوسی وابسته در طول سالیان دراز اختناق سیاه بر سر این مردم چاورده بودند. مردم در روز اولی که انقلاب پیروز شد
می توانستند این ساختمان را با خاک یکسان کنند و نکردند. می توانستند همه عناصری را که در این ساختمان ها متمرکزند بکشند، نابود کنند و نکردند. این انسانیت ماست. ما یک ملت انقلابی بودیم، انقلاب کرده بودیم، دشمن در مقابل ما بود، کسی بر ما ایراد نمی گرفت اگر می کردیم و نکردیم. ما نجابت کردیم. اون وقتی که دشمن به تو تعرض می کند، سکوت تو، بی تفاوتی تو، نامش نجابت نیست، حماقت است.
52 محتجزا امریکیا یعملون فی السفاره الامریکیه. عجزت الولایات المتحده عن استعادتهم بالتفاوض. عندها قررت واشنطن تنفيذ عمليه عسكريه لاطلاق سراحهم.
میدونید که اون موقع ما گروگان ها رو منتقل کرده بودیم همش رو از دانه جاسوسی به خارج.
في ذلك الوقت كنا قد نقلنا الرهائن إلى خارج السفارة. الأمريكيون قرروا أن يستنقذوا جواسيسهم عبر عملية عسكرية، وأرادوا أن يطمئنوا لوجود كل الرهائن داخل السفارة. لذلك مارسوا الضغط الشديد باسم الصليب الأحمر الدولي بذريعة التأكد من سلامة الرهائن. وصل الأمر إلى الإمام الخميني، فأمر الإمام بالسماح للصليب الأحمر برؤية الرهائن، مما اضطرنا إلى إعادة الرهائن الذين كنا قد وزعناهم في أنحاء طهران وأنحاء إيران. أعدناهم جميعا إلى السفارة الأمريكية ليزورهم الصليب الأحمر.
این وقتی قسمت خیلی جالبی هم داره اینجا در رابطه با حضرت آیت الله خامنه‌ای.
كان الإمام الخامنئي حينها ممثلا للإمام الخميني في مجلس الدفاع الأعلى، وكنا حينها قد قمنا بجمع الرهائن داخل السفارة ليزورهم الصليب الأحمر الدولي. طلب الإمام الخامنئي أن يراهم، فجاء والتقى بجميع الرهائن، وكان يريد الاطمئنان أن الوضع مناسب قبل زيارة الصليب الأحمر.
حالتون خوبه؟ متشکرم. موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید.
بله، خب صحبت کنیم دیگه. 6 ماه اینجا که باید یاد گرفته باشیم.
قبلا هم یاد گرفته بودید.
بله.
خب چطور وضعتون؟
خب همینطور که میبینی دیگه.
خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت؟
والا خوبه دیگه.
خوبه.
چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم.
فعلا. خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره؟ میشه برطرف کرد؟
نه، از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که
همین که اینجا هست.
همین که اینجا هستیم.
امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان،
ان شاءالله
اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید.
ان شاءالله. خب بفهمی نمیشه.
این تصدیق میکنید شما که محمد رضای پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟
من که حرفی ندارم در این
مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه.
بله.
اون مجرمه.
بله.
باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه.
تو اون که شکی نیست. یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. ما تو خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این مسئله مشکل
کرده. اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون برید. و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول.
في اليوم التالي على لقاء السيد الخامنئي مع المحتجزين الأمريكيين وتحديدا ليلة 24 من نيسان 1980 بدأت واشنطن عمليتها العسكرية. سرب من طائرات C-130 ومروحيات CH-53 ستاليون تتقدم في العمق الإيراني، لكن وعلى بعد 500 كيلومتر من العاصمة طهران تضرب عاصفة رملية الطائرات العسكرية الأمريكية محطمة إياها، ولتحترق في السماء وعلى الأرض وبمن فيها. أطلق الإيرانيون على هذه الحادثة اسم العاصفة الإلهية، واحتفظوا بالمحتجزين الأمريكيين لديهم 444 يوما، ولم يعد هؤلاء إلى الولايات المتحدة إلا بعد موت الشاه البهلوي.
چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در خیابان‌های تبت و در کویر مرکزی ایران اونچنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که اون فیل‌های فولادی را دیدید با آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد: علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیلهم فی تضییل.
شتاء 1980، إيران على موعد مع أول انتخابات لرئاسة الجمهورية بعد الثورة. في تلك المرحلة اتفقت أبرز الجمعيات والأحزاب السياسية الإسلامية: الحزب الجمهوري، روحانيات مبارز، جامعة مدرسين، على ترشيح آية الله محمد حسين بهشتي لمنصب الرئيس. لكن الإمام الخميني يكرر معارضته ترشح علماء الدين للمناصب الحكومية والتنفيذية. هنا يبرز اسم أبو الحسن بني صدر إلى الواجهة.
وعضو شورای انقلاب اسلامی آقای دکتر ابو الحسن بنی صدر توجه فرمایید.
این ملت رسالت دگرگون کردن روابط بین المللی رو پذیرفته و رفتن به سفارت امریکا برای گرفتن گروگان نبوده، برای آغاز تغییر اساسی در رابطه میان مستکبرین و مستضعفان جهان بوده است.
خطاباته الدعائية والمدروسة أدت إلى نسيان مواقفه السلبية تجاه الدستور ومعارضته مبدأ ولاية الفقيه، حتى أن بعض منتقديه في مجلس الخبراء باتوا من مؤيديه. لاحقا أعلنت روحانيات مبارز عن قرارها تبني بني صدر كمرشح لها إلى الرئاسة، فيما أصر كوادر الحزب الجمهوري الإسلامي وفي مقدمتهم بهشتي، الخامنئي ورفسنجاني على معارضة بني صدر، معلنين أن حسن حبيبي هو المرشح الرسمي للحزب.
و در انتخابات رئاسة الجمهوري دست به یک کار غیر اخلاقی زد.
خلال انتخابات رئاسة الجمهورية قام بني صدر بحركة لا أخلاقية، التقى بسماحة الإمام الخميني، وعندما غادر كان قد نسق بحيث تغطى إعلاميا. قبل اللقاء سئل: هل ستترشح؟ أجاب: لم أتخذ قراري بعد. وعندما خرج من لقائه مع الإمام أعلن أنه اتخذ قراره بالترشح لرئاسة الجمهورية، وأظهر الأمر وكأن الإمام الخميني طلب منه الترشح لرئاسة الجمهورية.
البته تعداد کل کسانی که واجد شرایط هستند برای رأی دادن قریب 19 میلیون و نیم تا 20 میلیون نفر تخمین زده میشه. به این ترتیب مشاهده میکنید که 70% مردم در این انتخابات شرکت کردند و از میان اونها نزدیک به 75%شون به آقای بنی صدر رأی دادند و ریاست جمهوری ایشون به این ترتیب محرزه و در دور اول هم قطعیت پیدا کرده.
الخامنئی ابرز وجوه الحزب الجمهوری الاسلامی يعلن في خطبه الجمعه دعمه للرئيس الجديد، متحدثا عن واجب طاعه الناس لرئيسهم وواجب تقبل الرئيس النصح من الناس. كانت كلمته اشاره واضحه الى عدم ثقه الحلقه المحيطه بروح الله ببني صدر، وأيضا إشارة لا لبس فيها إلى أن الحزب الجمهوري الإسلامي لن يعرقل عمل الرئيس لكن سيراقبه عن كثب.
مردم در مقابل رئيس و زمامدار خود موظفان که حیثیت او را حفظ کنند، از او اطاعت کنند،
به دنبال سر او حرکت کنند، او را در میدانها تنها نگذارند. همچنین ملت موظفند رئیس جمهور را و زمامدار و زمامداران را نصیحت کنند، برای آنها خیر خواهی کنند. یکی از واجبات لایتخلف اسلامی واجبی است به نام النصیحة لأئمة المسلمین.
بعد خسارته انتخابات رئاسة الجمهورية، يستعد الحزب الجمهوري الإسلامي لانتخابات المجلس النيابي. أعطى الإمام الخميني الإذن لشريحة العلماء بالترشح لانتخابات مجلس الشورى.
بعد بما گفتن که بری سراغ مجلس، بری سراغ مجلس، مجلس مهمه.
تحت اسم الائتلاف الكبير شكل كل من حزب الجمهورية الإسلامية وجمعية العلماء المجاهدين ومؤسسة مجاهدي الثورة الإسلامية لائحة تضم 30 مرشحا. نهضة آزادي، أنصار الرئيس بني صدر، حزب تودة، فدائيو خلق، مجاهدو خلق، ومنظمة بيكار قدموا لوائحهم. في تلك المرحلة يصاب الإمام الخميني بأزمة قلبية تستدعي نقله إلى المستشفى. من داخل المستشفى يتوجه روح الله إلى الشعب الإيراني قبل ساعات من فتح صناديق الاضطراع.
من این مقدار که قدرت دارم برای گفتن، در این حالی که حال من حال نهایت است، احساس وظیفه می کنم و به ملت عرض می کنم. و اگر ملت به این حرف گوش نکرد، من حجت دارم. فردا در پیشگاه خدای تبارک و تعالی از ما سوال خواهد. من عرض می کنم در اونجا که من به ملت مصالح و مفاسد را گفتم. من گفتم به این که اگر شما مسامحت کنید، اونهایی که میخوان شما را به بند بکشن، اونهایی که با اسلام مخالفن، اونهایی که با جمهوری اسلام از اول تا حالا مخالفت کرده اند، اونها خواهند پیش بود و اگر چنانچه خدای نخواسته اونها پیش ببرند و مملکت ما باز برگردد به حالی که سابق بود، یا به دست چپی ها بیفتد یا به دست راستی ها بیفتد، تمام مسئولیتش به عهده شما.
الرابع عشر من آذار 1980 نظمت الانتخابات النيابية الأولى في إيران بعد انتصار ثورتها.
تعداد کل کسانی که به پای صندوق‌ها رفتن و رأی دادن در انتخابات مجلس شورای ملی 10,921,870 نفر میشه.
تظهر نتائج الانتخابات فوزا كاسحا لمرشحي الحزب الجمهوري الإسلامي. حل السيد الخامنئي في المرتبة الخامسة في طهران بحسب عدد المقترعين، وحصل على أكثر الأصوات من بين قادة الحزب الجمهوري الذين باتوا هم الأغلبية في المجلس النيابي، وبالتالي هم من سيحدد هوية رئيس الوزراء الجديد.
أي كساني که این ملت شما را نماینده خود قرار دادن و شما روز چهار شنبه به مجلس خواهید رفت، بدانید این ملت از شما متوقع است. اولا متوقع است که برایش کار کنید، از دشمن نترسید، سستی به خود راه ندهید، قاطعیت و حتمیت در کارهای شما همیشه باشد. ثانیاً مردم از شما متوقعند که راه اسلام و خط امام را رها نکنید.
آقای اسدعلی خامنه‌ای اختار قانون اساسی،
شماره را بفرمایید. 227 آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دخل الخامنه‌ای الندوة البرلمانية لأول مرة وهو في عمر 41، ومع انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس للنواب اكتمل عقد الدولة الإيرانية الجديدة، ومعها انتقلت إيران من عهد الثورة إلى عهد الدولة. كل ذلك أنجز في سنة وشهرين من شباط 79 وحتى آذار 1980. لكن في السنوات القادمة سيواجه الخامنئي ومن معه تحدي حفظ الدولة التي ستواجه حروباً وأزمات تستهدف أصل وجودها وبقائها.